مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
فنون الحياة.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فنون الحياة. نواصل أيها الأحبة مشوارنا في فن الحياة الزوجية برفقة الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية. دكتور، نواصل رحلتنا في فن الحياة الزوجية التي بدأناها الأسبوع الماضي.
مرحبا بك وبالإخوة والأخوات المستمعين الكرام، وأتمنى للعرسان في هذه الإجازة حياة سعيدة وإلفة، وأتمنى للمتزوجين أيضا استمرار الإلفة والحياة السعيدة.
بدأنا رحلتنا من ما قبل الزواج، ثم دخلنا في ما يسمى بالخطبة، ثم دخلنا في عقد القران، واليوم نقف عند مرحلة الحب بين الزوجين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المراحل التي يمر بها الأزواج أربعة مراحل،
نعم،
كلها تائية مثل ما يقول علماء التواصل الإنساني أو الاجتماعي، تعارف وتآلف، نعم، وتفاهم وتكاتف. مرحلة التعارف هي التي تكون بعد الملكة وعند الدخلة،
نعم،
هذه هي مرحلة التعارف. وأشرنا إذا تذكر في الحلقة الماضية في آخرها ما الأشياء التي يتم الاتفاق عليها والتفاهم حولها لتصبح هي المرحلة أو الخطوة الأولى في مسألة التعارف. ماذا أريد وماذا تريدين أنت؟
صحيح.
ماذا أحب وماذا تحبين أنت؟ ما الخطوط الحمراء وما الخطوط المسموح بها؟ ما الأساسيات؟ ما الأولويات؟ ما الثانويات؟ كل هذه ضمن مرحلة التعارف. الحديث عن ما تفضلت به اللي هي أول ليلة تدخل في مرحلة التعارف، كيف يمكن أن نؤسس لمرحلة التعارف للحب في هذه المرحلة،
نعم.
أنا أقول هذه المرحلة ربما تستمر أحيانا أشهر. في دراسة أجريت لألف امرأة كانت أفضل أيام زواجهن الثلاثة أشهر الأولى، وهذه دراسة موجودة في مركز الدراسات الاجتماعية في القاهرة. مرحلة التعارف تبنى على أمر مهم وهي الخبرة التي تأتي بعد مرحلة التعارف، ليأتي بعدها التآلف كما ذكرت، ثم
نعم.
ربما التآلف يستمر سنة أو أكثر، ثم التفاهم، وهذا يظهر فيه مرحلة النضج، الاستعداد المعرفي بين الزوجين، ثم التكاتف، وهي مرحلة متكاملة من الحياة الزوجية يصبحان شيئا واحدا. أنا أقول في مرحلة التعارف احذروا من وهم الحب.
وهم الحب؟
ما وهم الحب؟
لماذا سميته وهم؟
لأن في حب حقيقي وفي وهم. أنا أقصد احذروا من الحب الوهمي، يعني ولا في حب لا شك فطري طبيعي، فاحذر من هذا الحب الوهمي الذي بنته لنا الأفلام مع الأسف، المزيف، الحب المكذوب الذي يريدون أن يصبغوا به المجتمعات. هذا حب غير حقيقي، هذا حب في الحقيقة هو حب شهواني يقوم على مصالح وقتية نفعية. أخي الكريم، كيف نبني الحب الحقيقي في مرحلة التعارف والتآلف والتفاهم والتكاتف؟ بناء الحب يكون أول خطوة ولا بناء
أول خطوة،
وهو أهم الخطوات، وهو أن نزيح أيضا أعظم حاجز للمشكلات، أعظم سياج يتسلل عن طريقه المصاعب والمشكلات إلى بيت الزوجية، فقدان الحب. الحب يحقق الأمان النفسي والثقة أيضا بين الزوجين، ويبني مرحلة التآلف والتفاهم والتكاتف كما سنتحدث عنها. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة ابن آدم ثلاثة، المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح، حسنه بعض أهل العلم. الحب الحقيقي الذي ننشده هو الذي يبنى على المودة والرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. انظر إلى معاني الحب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعظمها وما أكثرها. كان يقول لعائشة رضي الله عنها: لقد رزقت حبك يا عائشة.
رزقت حبك،
حبك يا عائشة. أنا أسأل بعض الأزواج، من منكم مرة في الأسبوع يقول حبيبتي أنا أحبك؟
قليل.
من الزوجات تقول لزوجها يا حبيبي أنا أحبك؟ أنا ما أقول كل يوم، أنا أقول كم مرة في الأسبوع. يا أخي معاني الحب ينبغي أن توجد في حياتنا الأسرية. انظر إلى هذه المعاني، الحب الحقيقي في حياته صلى الله عليه وسلم كانت تتعرق العظم، يعني نسميها احنا عندنا في الخليج تعرف العظم، ما أدري ماذا يسمى في الإمارات، اللي تتعرق وتأكل العظم،
تأكل العظم ما عندنا،
تزيل اللحم منه. نعم. يعني تعرق كما يقول العرب، فكانت يراها عليه الصلاة والسلام تتعرق، فيجي ياخذ منها العظم.
العظم
ياخذ منها العظم ويتعرق من مكانها. شوف هذا الغزل الرائع بين الزوجين، كان يسابقها صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كان يلعب معها ويداعبها، كان يستمع لحديثها، كان يقبلها صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها إذا خرج إلى الصلاة قبل بعض نسائه، كان عليه الصلاة والسلام يأمرها أن تخرج لسانها فيقبله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام
كان عليه الصلاة والسلام يغتسل معها من إناء واحد،
يا الله،
وتأخذ الماء فتسكب عليه، ويأخذ الماء فيسكب عليها، فتقول له أبقي لي، ويقول لها أبقي لي أبقي لي.
كم من معنى جميل.
شوف هالمعنى، أنك تلعب أنت وياها تغتسلون سوا، وتسكب عليها الماء ويسكب عليها أو عليه الماء. كان عليه الصلاة والسلام من معاني الحب والمودة الشيء الكثير التي ربما بعض الناس يقول ما يصلح تذكرها في الإذاعة، مع أنها مذكورة في السنة.
ما دام ذكرت في السنة،
فأنا أقول يا إخواني ارجعوا إلى هذه المعاني الموجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع نسائك، كيف كان ينام معهن، كيف كان يداعبهن صلى الله عليه وسلم. يا أخي في القرآن نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. اجعل من الحياة الزوجية حياة متعة، استمتع من زوجتك بما شئت من الحب، ولتستمتع هي منك بما شاءت وفقا لضوابط الشرعية.
جميل.
في دراسة قام بها دينار وسيلجمان، وللعلم هذا قام بها باعتباره هو من البيئة الكنسية، يعني البيئة النصرانية، عن السعداء في حياتهم.
نعم.
ودرس المتزوجين، ما يسمى بالمتزوجين شرعا عندهم.
نعم.
يعني ليس اللي قاعد مع حبيبته خمس سنوات ولم يعقد،
الزواج الرسمي،
اللي هو الزواج الرسمي. أحسنت. أثبت أن الأكثر سعادة هم المتزوجون الذين يعيشون حياة رومانسية، حب حقيقي. في دراسة أمريكية ضخمة أجاب أكثر من نصف الأمريكان عندما سئلوا عن السبب الرئيسي للضغوطات والاكتئاب بأنه الخسارة العاطفية.
سبحان الله.
ولا يمكن أن يبنى الحب إلا وفقا لهذا الإطار الحقيقي. عندما ننتقل إلى التفاهم،
نعم،
لابد أن نعرف طبيعة كل امرأة ورجل. وأنت أشرت أو سألت الدكتور عبد العزيز، إذا لم تخني الذاكرة، نعم، المقبل في الحلقة الماضية، وقلت بأنه ينبغي أن يفهم كل واحد طبيعة الآخر.
طبيعة الآخر. نعم.
وقال لك نعم، لأنه طبيعتهم الفسيولوجية مختلفة، وطبيعة، نعم، التفكير والطبيعة البنائية البيولوجية مختلفة. هذا مهم يا أخي، لابد من كلمة أحبك أنت وأحبك أنت. لا تتخيل خيالا بعيدا. نسبة الطلاق في دراسة أجراها المركز القومي المصري الاجتماعي في المجتمع المصري ترجع إلى مشكلات تقوم على النظر للأفلام والفيديو كليب، اللي هو البناء الخيالي غير الحقيقي غير الواقعي المزيف. هذا البناء المزيف هو الذي أثر في حياتي الحب بين الزوجين. يشوف له خمس دقائق ولا عشر دقائق يعتبر أن هذا هو حب، وهو تمثيل.
نعم.
أو تلك التي تظهر له في الفيديو كليب أن هذا هو النموذج الحقيقي، وهو أيضا غير صحيح، هو مزيف.
صحيح.
فأنشأ لنا ما يسمى بصورة المجسد في الإعلام، وأنت تعرف هذا باعتبار أنك إعلامي، وأشار إليها أستاذنا الكبير عبد الوهاب المسيري رحمه الله، وأشار إليها أيضا أستاذنا الكبير عبد الرحمن عزي أستاذ الإعلام في جامعة الشارقة ورئيس قسم الإعلام أو عميد كلية الإعلام، أشار إلى هذا في القيم الاجتماعية في الإعلام، أن هذا خطير على الحياة الزوجية، وهو الإدمان النظر أو إدمان التزييف، تزييف الحب من خلال الإعلام. أخي الكريم، الحب الصحيح هو الذي يؤمن بالاختلافات الشخصية، اختلافات الدماغ، الفرق بينهما. أيضا لا تغفل جانب السماع في مرحلة التفاهم. المرأة تحتاج إلى أن تتكلم حوالي 15,000 كلمة يوميا.
15,000،
تخيل أنها ما تجد أحد يسمعها، ستفرغها في الهاتف ومع زميلاتها. إذا دخل رجل
تتحول إلى كآبة.
يا سلام. إذا وجدت رجلا اسكتي لو سمحت وأزعجتونا، ما يسمع منها، هذا خطير عليها وعلى حياتها الزوجية. النبي صلى الله عليه وسلم سمع لحديث أم زرع من عائشة رضي الله عنها، حديث طويل. تريد من يسمعها. بعض الرجال لا يسمعون مع الأسف، لا يفتح مجال السماع. يا أخي خلاها تتكلم، اسمع منها، اسمع القصص والأحاديث والسواليف، إيش أنت خسران يا أخي؟
صحيح.
قاعد يلعب بعضهم بالهاتف ولا يشاهد مباراة، تسكتي لا تتكلم لا تقطع. هي تحتاج منك إلى السماع، دعها تتحدث قبل النوم معك، احضنها، ضع رأسها على صدرك واستمع إليها، هذا مهم. أنت هنا أفقدتها جانب التفاهم، وهذا مهم. في كتاب اسمه لغات الحب للأستاذ كريم الشاذلي، أشار في كتابه إلى حوالي 12 قضية تعتري الحياة الأسرية، من ضمنها في مرحلة التفاهم مسألة الحوار والحديث، وأشار إلى هذه المشكلات وكيف أنها تقضي على الحياة الزوجية. والذين استمروا في مسألة السماع بين الزوجين أثر هذا في حياتهم الزوجية والحب. هذا ما يتعلق بحديث سريع حول مسألة التفاهم والتآلف في هذه المرحلة.
معنا عبر الهاتف الشيخ عبد الله العيادة. السلام عليكم دكتور شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ؟
الله يبارك فيك، حياكم الله.
مساك الله بالخير والنور.
الله يمسك برضو العافية.
شيخنا، نحن اليوم نقدم برنامج فنون الحياة، ونتكلم عن فن الحياة الزوجية، ذلك الفن الجميل الذي يفتقده الكثير صراحة، خاصة المتزوجون. الشيخ لك دورة، حسب ما عرفنا أنك دورة تدريبية في فن الحب في الحياة الزوجية، وهذا الجزئية التي يبتعد الكثيرون عن الحديث عنها دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وهو الذي الحقيقة علمنا عليه الصلاة والسلام فنون الحب، فالذي يدخل في أعماق السيرة وخاصة في سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في تعامله مع زوجاته يلتقط جواهر الحب ومعانيه أعلى الحب والود. لذلك يعني أقول من تجارب عرفتها وسمعتها من المحيطين أن أثر الحب في البيت له عدة عوامل. أولا الأمان، الأمان النفسي لدى الزوجة. إذا الزوجة أمنت بالتالي ينعكس هذا على الأطفال. إذا استقرت الزوجة أو شعرت الزوجة بالأمان أعطت بغير حدود، وهذا شيء مجرد.
جميل.
شيء مجرد. الثاني، وأنا يعني سأجعلها نقاط وندع المستمع هو يحلق ويفكك على يعني ما يفعل.
جميل.
الثاني الثقة بالنفس. أفراد الأسرة إذا شعروا بالحب بين الزوجين، وبالمناسبة ترى الأولاد عندهم يعني قرون استشعار عظيمة جدا لحالة يعني بين الأب والأم، هل هو موجود ولا لا. فإذا شعروا بوجود الحب بين الزوجين انعكس على سلوكهم.
جميل.
السلوك التعليمي والسلوك التربوي والسلوك التفاعلي مع غيرهم أفراد الأسرة والأقارب. لكن إذا أنه فقد هذا انعكس على أيضا سلوكهم، وخاصة فيما يقال في معدل الذكاء، لأن الطفل يولد ذكي لكن نحن إما يعني نلغي هذه الخاصية عنده أو ننميها.
إذا الحب ينمي، الحب ينمي الذكاء لدى الطفل
جدا.
جميل.
وهذا شيء مجرب جدا. يعني شوف الطفل الآن عنده قابلية، إذا قلت له يعني مثلا اجلس لا تفعل لا كذا، خلاص هو قتل عنده روح الإبداع. لكن إذا شجعته رائع جميل تقدم، فهذا يعطيه دافع قوي. عندنا نقطة ثالثة، الإنتاجية. أنا نأمل من أبنائنا أنهم سينتجوا سيحصلوا، وهو التحصيل العلمي الآن والمعرفي طبعا لأفراد الأسرة. غاية كل أب وأم أن يحقق أبنائهم أعلى الدرجات.
صحيح.
طيب أنا إذا أشعرتم بالحب والحرص، ابني مثلا جمل اختبار، ها بابا ها حبيبي كيف سويت اليوم في المدرسة، حتى البنت في الكلية، حتى الولد في الثانوي، تعال حبيبي إيش سويت اليوم في مثلا الامتحان إيش كذا. عندما يشعر الأبناء بهذا فإنه يقدم. لكن إذا كان الأب أو البنت الابن أو البنت يروح للمدرسة سواء ابتدائي ثانوي متوسط ولا أحد يسأل فيه أو عنده إيش عندك اختبار، بالتالي يقول لك طيب هذه ما اهتموا فيه خلاص، فهذا أيضا يضرب عندهم الإنتاجية. عندنا الثقة بالنفس.
حلو.
الثقة بالنفس هذه مهمة جدا جدا عند يعني وجود الحب أو عدمه. طبعا أكثر المشكلات عند الأولاد من خلال يعني ما مر علي في برنامج الاستشارات في أكثر من 10 سنوات، أن ثقة الابن بنفسه أو البنت ينتج عن شعوره بأن والده ووالدته غير يعني منسجمان في البيت. أكثر مشكلة تأتي من هنا. ليش؟ لأن الأم فقدت الإشباع العاطفي من الأب، فبالتالي انعكست الثقة عليهم.
صحيح.
لكن إذا كانت الأم مستقرة في البيت، يعني عندها إشباع عاطفي، صار عندها ثقة بنفسها، أعطت أبنائها بغير حدود.
صحيح.
من عوامل يعني نأخذها يعني تعريجها كذا أو تحويلها 15، من عوامل عدم الاستقرار أو الثقة بالنفس المعارك التي تنشب بين الزوجين. كثير من البيوت لا تخلو من معارك.
صحيح.
لكن مقل ومستكر، يعني في عندنا معارك داحس والغبرة تستمر، وفي عندنا لا معارك حريرية ومعارك يعني جانبية. فأنا مثلا أخاطب كل من يستمع إلى هذه الإذاعة المباركة، إذاعة الشارقة، أنه نحن لا يمكن أن نقول أن الخلافات ما راح يعني راح تنشأ وهي موجودة، لكن رجائي الحار لكل أب وأم، إن كان عندنا من مشكلة يا أخي اطلع في السيارة، اجلسوا في غرفتكم، اجلسوا في مكان مستقل، تفاهموا حتى تصاقعوا، يعني ما يمنع، لكن خلوا بعيد عن محيط جو الأولاد. ليش؟ لأنه إذا رأى الأبناء الأب متعصب على الأم، ترى الأبناء عاطفة ينجذبون مع الأم، خاصة الأم ستكون هنا هي الأضعف، فتخيلوا إذا رأوا أمهم بحالة ضعيفة والأب مثلا مستأسد عليها، إيش بينعكس هذا على سلوكياتهم.
جميل. فإذا نحن نستشف الشيء الجميل من أثر الحب، الطمأنينة، الإبداع، الإنتاجية، الثقة. كيف ينشأ هذا الحب؟ وهني يعني سؤال مهم جدا.
الاحترام المتبادل. أنا إذا أردت أن تحبني احترمني، وإذا أردت أن يعني أن أحبك يعني احترمني، يصير احترام متبادل. أعظم شيء احترام العقل.
احترام العقل.
طبعاً هي الأم أو الزوجة في البيت عندها شركة. الرجل عنده شركة برا يعمل، وهي تعمل في البيت. طيب هذا العمل والجهد الجبار الذي تقوم فيه مثلاً الزوجة في البيت يحتاج إلى فقط توقيع، إما هذا التوقيع يهدم الكيان أو أنه يرفعه إلى عنان السماء وهو التقدير. فتخيل لما الأب مثلاً والزوجة مضبطة البيت ومضبطة، إيش هذا؟ أنتم ما تعرفون، أنتم كذا يكون قتلها، أو إلى أن مثلاً الزوجة على جانب مثلاً عملت وليمة معينة، طبعاً تنتظر هي كلمة تقدير تشير، الزوج ما ولا جاب خبرها يقتلها قتل. لكن إذا قال جاك الله خير أم فلان، والله شغلك رائع اليوم، الستائر رائعة اليوم، الكنبة هنا حلوة جداً، إذن التقدير هنا قدر عقلها. كذلك المشورة، أنا عندما أشاور زوجتي معناته أنا احترمت عقلها.
صحيح.
إذا شعرت الزوجة أنها جزء من الزوج، وكيف تشعر إذا حست أنها يعني جزء من حياته، جزء من تفكيره، جزء من عمله، والله شراك أم فلان كذا، شراك نسوي كذا، شراك المشروع الفلاني كذا. أيضا الزوجة قد تكون بعض الزوجات ما شاء الله يعطيها الله صفة قيادة، تكون قيادية، يكون زوجها أقل تعليما أو أقل وظيفة أو أقل مثلا مالا، أيضا هي تستشير شراك أم فلان نسوي كذا. فهنا أنا أقول الاحترام المتبادل ينشئ حدائق الحب.
الشيخ ما رأيك بما يقول شاوروهم وخالفوهم؟
أنا عندي تحفظ الحقيقة على
طبعا.
يعني هذه كثير من الأزواج ومن
كثير من يرددها. نعم
طبعا. هذا مخالف للنص الشرعي فضية الشيخ. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي أم سلمة رضي الله عنها في الحديبية في صلح الحديبية، وخرجوا
نحر
وأخذ برأي بعض النساء. فلا يصح، هذا من تراث بعض الناس المتأخرين طبعا، ولا يصح أبدا.
بارك الله فيك. عندنا من يعني حدائق الحب التي تنشأ في البيت الكلمة الصادقة.
الكلمة الصادقة.
فأنا إذا وجدت مثلا أكلم زوجتي أقول لك صدق، لأنه ترى أخي الكريم إذا خرجت الكلمة الصادقة من القلب تذهب إلى القلب مباشرة ونشعر بها. لكن كما يقولون الكلمات الملونة هذه يعني ما تقبل. كيف لا تكون كلمتي صادقة؟ أعبر عنها بالكلام، والله مثلا أنا أحبك، أنت رائعة اليوم، أنت جميلة اليوم، بالهدية. ممكن أنا أقول بالهدية. أحيانا بعض الرجال قد ما يحسن وترى هذا طبع الرجل الشرقي يقولون أو رجال الجزيرة، يعني إحنا ما يسمعنا أحد له لو إحنا عبر الإذاعة. فكثير من الرجال شوي يعني عنده بخل بالكلام بالمفردات، لكن نجد أن يده رطبة في الإنفاق في الهدية في كذا. فالتعبير عنه يعني الحب ينشأ أحيانا التعبير بالهدية بالكلام، إشعار الطرف الآخر بوجوده في حياته. يعني ما تجعل مثلا والله الزوجة وكذا على الهامش، مثل ما أنك مثلا يعني أردت أن تأوي للبيت تنام تجي أو تأكل، يكون الفندق يكون البيت كالفندق وهي كالنادل فيه أو كالحارس أو كالعامل. لا، يعني عندما تشعر الزوجة أنها جزء من حياة الرجل حتى لو لم يعبر، لكن كما قال لي أحد الأزواج يقول أنا أعبر لزوجتي بالفعل وليس بالكلام بحب، وهذا يغطي. لكن إذا اكتمل العنصران اللي هو الحب يعني الفعل والكلام تكون الغاية من أعلى ما يكون. نعم،
جميل جدا، هذا شيء جميل. ما هي آثار فقدان هذا الحب؟ إذا قلنا الحب جميل، الحب مطلوب، ينشأ كيف ينشأ الحب؟ ذكرت الاحترام، التقدير، الاستشارة، الكلمة الصادقة. إذا ما استخدمت هذه الأمور وافتقدت هذا الحب، ما أثره على الأسرة والمجتمع؟
والله شوف يا شيخ، من خلال يعني تجربتي في الاستشارات،
نعم،
وجدت أنه جزء كبير من المشكلات التي تنشأ بفقدان الحب، ومن أهمها،
نعم،
التشتت. عندنا تشتت معنوي وتشتت حسي.
يعني ما يحدث اليوم، ما نسمع من جرائم كثيرة، من تشتت، من تفحيط، من أمور كثيرة، ممارسات خاطئة بين الشباب، هل جزء منها مرتبط بفقدان الحب في البيت؟
أي. أولا لأنه ينعكس على سلوك الزوجة.
حلو، نستفيد من مشاركتك شيخنا بكلمة توجهها، كيف أجعل بيتي جنة؟
سبحان الله العظيم، إذا رفرف عليه ذكر الله.
ذكر الله سبحانه وتعالى،
لأنه الشياطين قطعا ستخرج. الثاني، إذا عرف كل دوره، كل يعني الله جل وعلا يقول لنا ولهن مثل الذي عليهن. يعني قد يكون هناك بعض الأزواج يرى أنه مع يعني مع التحفظ على هذه الكلمة يرى أنه يجب أن يكون مقدس في حياة المرأة. يا أخي الله جل وعلا أعطاك حق وأعطى المرأة حق، ولهن مثل الذي عليهن، يعني كل واحد له دور. فإذا عرف كل دوره في الحياة عامة انعكس هذا على التعامل. فأنا أشتغلت وأعد الموضوع هذا، تصل علي امرأة تقول أنا أريد أن أتصدق عن زوجي الميت قبل 5 شهور، وعندي مال وعندي ولد يتيم، وناس قالوا لها لا ما تتصدقين، فتقول أنا أريد أن أتصدق من مالي لزوجي.
صحيح،
شوف الآن الأثر. امرأة أخرى أيضا أنفقت من مالها الحر أكثر من 50,000 ريال وأنشأت مسجد وقف لزوجها.
الله،
فقلت لها طيب وش السبب؟ قالت يعني يبدو لي تقول أن الصورة واضحة، لو لم يكن في مكانه في نفسها ما أنفقت هذا المال.
جزاك الله خير يا أخي.
وإياك، تحياتنا لكم وللأحبة في يعني إذاعة الشارقة، مع أيضا الأطر الخالص لأخي وأستاذ الكبير الدكتور فادي سنيدي، وجزاكم الله خير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نشكر الشيخ عبد الله العيادة على هذه المداخلة الطيبة صراحة، تكلم عن أثر الحب في البيت وهذا شيء جميل جدا. ما تعليقك؟
صراحة يعني أجاد الدكتور أو الشيخ تكلم عن الحب وأهمية أثره في الأمان النفسي والثقة بالنفس والإنتاجية وكيف ينشأ الحب. أنت سألته هذا السؤال وأشار لثلاث نقاط: الاحترام المتبادل والمشورة والكلمة الصادقة، وربما نشير إليها في ثنايا الحديث الآن لتأسيس مرحلة الحب. لكن اللي لفت نظري أنه قال إذا فقد الحب ستحصل مشكلات التشتت المعنوي والحسي، وأنت ركزت على هذا الجانب، وهذا حقيقة، هذا حقيقة واضحة وماثلة أمامنا.
جميل، إذا ننتقل الحديث إلى كيفية تأسيس مرحلة الحب في التفاهم والتكاتف.
احنا أشرنا قبل قليل إلى مرحلتي التعارف والتآلف، كيف يؤسس فيها، وهي المرحلة الأولى اللي تستمر حوالي 3 أشهر أحيانا على بعض الدراسات. الذي أشرت إليه الآن هو مرحلة التفاهم والتكاتف.
جميل.
هي المرحلة الثانية، المرحلة الأطول، وهذه فيها 10 نقاط سأمر عليها مرورا سريعا حتى لا يعني يسرقنا الوقت. أول أمر فيها هو العطف والاحتواء، هما الدعم الأقوى، العطف والاحتواء.
جميل.
وبخاصة حال الشكوى من الزوجة، لماذا لا نحتويها؟ لماذا لا نعطف عليها؟ لماذا لا نبني الحب بأساليبه؟ كيف؟ يا أخي الحب كلمة إطراء، الأول عند المرأة الحب والعطف. في بعض الدراسات، وأنا من باب الطرافة الأخ الكريم الذي أوصلني سألته عن هذه الدراسة، أنت مقتنع؟ قال لا، ماني مقتنع بها أبدا. الدراسة أجريت في مجتمعات أن المرأة 80% من النساء تحتاج إلى الحب والعاطفة، و 80% من الرجال يحتاجون إلى الجنس.
صحيح.
الإرضاء للمرأة يكون بالحب والعاطفة، الكلمة الجميلة. الإرضاء للزوج يكون بالجنس. هذه دراسات موجودة، قد تختلف من مجتمع، هي ليست حدية مثل ما قلنا في الحلقة الماضية، مجتمع هذا غير هذا، وضع هذا غير هذا،
لكن هذه دراسة موجودة.
إشارات موجودة. إشارات نعم. الحب يا أخي والعطف بدراسات كثيرة المرأة بحاجة إليه. المرأة تحتاج إلى أن تسمع من 12 إلى 15 كلمة حب يومياً. هي تتكلم زي ما قلنا قبل قليل 15,000 كلمة.
نعم.
هي تحتاج فقط تسمع 15 كلمة حب في اليوم.
وقد تكون ثقيلة لبعض الأزواج.
وش ثقيلة؟ شد من الجبل. ما تبغى منك إلا 15 كلمة. وأنت طالع توصين شيء عمري، هذه واحدة. وأنت داخل، السلام عليكم، كيفك حياتي، ثنتين. تأمرين شيء حبيبتي، الله إيش الجمال في ثوبك، الله يعطيك العافية على هالغداء الحلو. 15 كلمة في اليوم يا أخي، وزعها بس على 24 ساعة، تكفي المرأة تماما. من منا وأنت تقول ثقيلة، يعني معناها بعض الناس لا يقدم 15 كلمة حب في اليوم. الرجل مع الأسف يستثقلها، وبالذات الرجل الشرقي مثل ما أشار قبل قليل الشيخ عبد الله العيادة، ربما أشار إلى شيء من هذا، هذا الجفاء الموجود في الرجل الشرقي. نحن نحتاج إلى أن نبني كلمات الحب في حياتنا. التشجيع، نحن نمتلك مقدرة التشجيع لكنها تغيب في البيت. ما يشجع الرجل امرأته، وبعض النساء ربما لا تشجع زوجها، وهذا خطأ. شجعيه في عمله، شجعيه في عطائه، إذا رأيت له إبداعا شجعيه، وأنت مثلها شجعها يا أخي. هذه كلمات التشجيع تؤثر. أمر آخر، المجاملة والخلق الرفيع. ما في مجاملة يا أخي، اجعل الخلق الرفيع جامل في بعض الأمور.
بعضهم يقول
أنا الحياة التغافل مثل ما يقول.
بعضهم يقول يا أخي لا أجامل.
جامل ليش؟ لا جامل. قل له أنت لو ما يجيك أحد، ما يجاملك أحد غضبت. بعض الناس حساس في الإرسال، في الاستقبال، لكنه شديد في الإرسال، يقول أنا ما أجامل، لكن لو ما يجاملها أحد أقام الدنيا ولم يقعدها.
صحيح.
من قال لك أنك لا تجامل؟ إلا جامل يا أخي. مثل بعض الناس يقول والله أنا هذا طبعي، لا تشرح علي إن كلماتي قاسية، لكن لو كلمه واحد بكلمة قاسية أقام الدنيا ولم يقعدها.
صحيح.
لماذا أنت شديد في الإرسال ضعيف في الاستقبال؟ من قال لك أنك لا تجامل؟ جامل يا أخي كما تطالب الناس أن يجاملوا. فرق بين الأمر والطلب، فرق. حسن عطني هذه الورقة، هذا إيش؟
أمر.
تأذن لي أستاذ حسن أخذ هذه الورقة؟
يا سلام،
هذا طلب.
صحيح.
وكلاهما يؤدي
نفس الغرض،
أنت بتعطيني الورقة بالأول أو بالثاني.
صحيح.
لكن جفاء الأول غير لطف الثاني.
صحيح.
يا أخي فرق بين الأمر والطلب، حاول أن تجعل حياتك طلبات وليس أوامر. هذا مهم، جربها في حياتك الزوجية، شوف أثرها على زوجتك. القرب الجسدي اللي أشرنا إليه في حلقة ماضية، اللمس، كم هو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟
هناك دورات في فن اللمس.
يا سلام، ما يخرج عليه الصلاة والسلام إلا ويقبل. تثبت الدراسات أثر اللمس على الحب، وأنت تقول في دورات. أثر اللمس على الحب أثر عظيم يا أخي. اللمس الجسدي، الضم، القرب، وضع يدك على صدرها، على رأسها، على كتفيها، التربيت على رأسه، وين هذه غائبة؟ كان عليه الصلاة والسلام يضع اللقمة في فم زوجته عليه الصلاة والسلام، يشرب من مكانها. الاهتمام بعوامل الأناقة للطرفين. ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا البيت إلا وهو يستاك، تقول عائشة. ليش؟ لأنه يستخدم فمه كثيرا في القبلات عليه الصلاة والسلام، رائحة فمه زكية. ابن عباس رضي الله عنه يقول والله إني أحب أن أتجمل كما تحبها أن تتجمل لي. يعني أنت تبغاها تتجمل وأنت ما تتجمل؟ أنت تأتي بروائح غير زكية وتبغاها هي بروائح نقية؟ مو صحيح. اقطعوا سرطان الحب.
سرطان الحب
إيش هو؟ الروتين. في روتين في الغرف وفي الأكل وفي أنماط الحياة،
خاصة
اقطعه، يغير يعني.
خاصة إذا استمر الزواج بعد 10 سنوات وخمس سنوات.
تصدق أن العلماء يطلبون منك أن تغير حتى مكان الأكل؟ يقولك إذا أنت دائما تأكل على طاولة، يوم من الأيام أطلب من زوجتك كله برا، افرشوا في الممر.
جميل.
غير هذا الروتين، كله في المطبخ. صح. مرة في كل سنة يا أخي غير الروتين. اطلب منها أن تغير الغرفة، غير مكان السرير، غير اللوحات، غير الروتين في طلعتك، في دخلتك. أيضا في دراسة ميدانية قام بها المركز القومي للبحوث في مصر، أكدت أن 67% من الأسر الذين شملتهم الدراسة يعانون في حياتهم الزوجية من الروتين، مما أثر في حياتهم الزوجية. أمر ثالث، الاهتمام باهتماماتهم، اهتمامات الزوجة. الزوج له اهتمام وهي كذلك يا أخي لها اهتمام. يا أخي إذا هي تحب مثلا شيء معين وأنت تراه تافه، هي وعندها مهم، اهتم باهتماماتها. الوصول إلى حالة من الأنس والاتحاد النفسي هذا يقطع الطريق أمام أي معوق. قلنا الاغتسال معنا، الاتيكيت يا أخي حسب مفهومهم المعاصر، الذوق العام غائب إلا من رحم الله. شوف الذوق عنده عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام
ذوق رائع والله، أني أقول أتحداه يوجد عند بعض رجالنا الذين يزعمون الاتيكيت ويزعمون الرومانسية. حديث أنس رضي الله عنه في البخاري يقول خرجنا إلى المدينة قادمين من خيبر، شوف، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عند بعيره فيضع ركبته هذه لتصعد عليها وتضع صفية رجلها حتى تركب.
يا الله،
يعني قال كذا، يا ليت الناس يشوفوني الآن.
جميل.
يضع ركبته ويمسك يديه هكذا بركبته عشان تطلع عليها، وش الاتيكيت هذا؟ عشان تركب هي، وهو من صلى الله عليه وسلم ما قال تعالوا ولا ضعوا لها خشبة عشان تركب ولا ضعوا لها أي شيء، يضع ركبته ويقول اركبي،
وهو ملك،
وهذا هو عليه الصلاة والسلام نبي،
نبي.
عليه الصلاة والسلام.
أقصد في مكانة الملك في ذاك الوقت.
هو ينهى عن الملك لأنه عليه الصلاة والسلام يذم الملك غالبا في مثله عليه الصلاة والسلام، ويحذر من ويفرق في 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 الوصف بين الملك و والإمرة عليه الصلاة والسلام.
يمكن أقصد اللي هي المكانة،
مكانته عليه الصلاة والسلام، وأعظم عليه الصلاة والسلام من هؤلاء. يا أخي أنت ما رأيت في السوق امرأة تحمل أغراض كثيرة وزوجها معها ما يحمل شيء؟
مشهد متكرر في أكثر من مكان.
في الطائرات تشوف المرأة مسكينة تحمل الطفل وأربع شنط
وتنزل الشنطة من
وهو
من
جالس ولا جالس. أين الذوق؟ أين الذوق؟ ما كان عليه الصلاة والسلام يسمح أن يعني يثقل كاهل المرأة وهو يرى عليه الصلاة والسلام.
يا الله.
أعظم من أنه يضع عليه ركبته لتصعد، هذا هو الاتيكيت اللي غائب عند بعض الناس. التفكه في الحديث، تقول يقول بعض الصحابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلى بنسائه ألين الناس وأكرم الناس وكان ضحاكا بساما.
يا الله،
إيش هذا؟ أدعو إلى بعض الكتب الرومانسية في الحياة الزوجية، هذا كتاب لنهاد إدريس علي صادر عن دار الحضارة، الرومانسية نبغاها.
الرومانسية.
أيضا أنصح الرجال بكتاب حبها في 7 أيام لراشد أبو شبص، وللنساء أيضا قطعة سكر، هذه طريقة عملية لأسعد حياة زوجية لأسماء أحمد البغام، إصدار دار بن حزم، اسمها قطعة سكر. هذه هي النقطة الأولى فيما يتعلق بما تفضلت به. النقطة الثانية، يعني قلنا النقطة الأولى اللي هو بناء العطف والاحتواء.
نعم.
العطف والاحتواء. النقطة الثانية، اعتذر عن أخطائك.
يا الله،
واعتذري عن أخطائك، والله إن لها أثر في الحياة الزوجية.
يا سلام.
أنا آسف، أنت وهي تقول لها أنا آسفة. يا أخي الكريم، تكلمنا عن فن الاعتذار في حلقات مضت، في حلقتين، أنا أدعو الإخوة والأخوات أن يرجعوا إلى هاتين الحلقتين، وبالذات عن فن الاعتذار في الحياة الزوجية، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث ولا نؤخره؟ عندك اتصال.
معنا عبر الهاتف الأستاذ كريم الشاذري الباحث في مجال العلوم الإنسانية. أهلا وسهلا أستاذ كريم.
أهلا وسهلا بك أهلا كريم. أهلا
وسهلا أستاذنا الكريم، لكم مجموعة من الكتب خاصة عن الحب في الحياة الزوجية، وأظن من أشهر تلك الكتب الإجابة الحب، تحدثنا باختصار عن هذا الكتاب.
بسم الله الرحيم. في الحقيقة في مجموعة الكتب اللي تتحدث عن العلاقات الأسرية أحاول من خلالها أن أوضح نقطة مهمة جدا، ألا وهي أن حياتنا الأسرية هي القنطرة التي نمر من خلالها إلى كل تميز وتألق وسعادة في الحياة. البعض يتعامل على أن الحياة الأسرية هي مجموعة من المشكلات التي يجب علينا حلها. للأسف الشديد هذا نجده في كثير من أسرنا، يتعاملوا على أن هناك ثمت مأزق عندما تزوجنا، هناك مأزق نحاول ان احنا يعني نعبره. فانا من خلال هذه المجموعة بقول ان حياتنا الاسرية اذا استطعنا ان احنا نهتم بيها ونشعل فيها دائما يعني جذوة الشوق والحب والاحترام المتبادل والحوار الدائم، فاستطعتنا ان نجعلها اشبه بجنة الله سبحانه وتعالى على الارض. كتاب الاجابة الحب انا استعرضت 20 اشكالية او نقول مشكلة من المشكلات الشائعة الحدوث في حياتنا الأسرية، وبحاول أني أتحاور مع القارئ المؤمن بهذه القناعة أو الذي لا يجد لهذه المشكلة قابلية للحل، وأحاول إقناعه بأن حل هذه المشكلات اللي يعني اللي أنا طرحتها في كتابي مثلا كغياب الحوار كغياب العاطفة، كالتعامل على إن الحب هو فقط يعني قبل يعني أشواق وقبل الزواج وفي فترة العقد فقط، وإن بعد الزواج الضغوطات بتقضي عليه. فأحاول أن أطرح العشرين شبهة هذه وأرد عليها بشكل هادئ مع قارئي.
يا سلام
يا سلام.
أستاذ كريم، إذا سمح لي الأستاذ حسن أيضا تسمح لي بسؤال، أنا سأقرأ من كتابك عبارة راقت لي جدا، يقول: وكذلك وجدت العظماء يخلعون رداء العظمة على باب بيوتهم ويودعون ألقابهم الكبيرة. جميلة هذه العبارة، ذكرتني بكلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: يعجبني الرجل يتصابى في بيته أو يكون في بيته كالصبي.
نعم حقيقة.
وكان بعضهم يأتي إلى بيت عمر فيسمعه في جوف بيته يرفع صوته بأشعار العرب مع من في البيت من الصبية يغني عليهم. يعني
في الحقيقة إن حتى في أهل الإسكيمو يسمون يعني يطلقون على علاقة الزوج بالزوجة وقت اللعب واللهو.
الله.
وذلك إن إحنا في الحقيقة بنحتاج إن إحنا نرفه عن النفس ونروح عنها وإذا ما نظرنا لها أخي للأسف الشديد من مفاهيمنا المغلوطة والخاطئة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما نظرنا إلى سيرة أعظم البشر وهو المكبل بهموم دعوة عظيمة، كان النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي وهو القائد وهو القاضي وهو رئيس الدولة وهو المسير لكل الأمور، ومع ذلك عندما يدخل البيت عندما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته تشعر كأنه رجل ليس وراءه عمل.
الله أكبر.
وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني دائما ما ينبهنا وهو يعني أول الفاعلين لهذا الأمر أن نعطي لكل شيء حقه، وحق البيت وحق الأسرة وحق الزوجة وحق الأولاد، إن أنا أخلع كل هموم العمل وكل مشكلات العمل وكل الأقنعة اللي ألبسها وأنا أتعامل مع العملاء ومع يعني شركائي في الحياة لكي أتصاب وأصبح خفيف في بيتي ومتخفف من الضغوط، لكي يكون كلامنا واقعي في الحقيقة مع ما يحدث الآن. ربما يقول البعض أنا لا أستطيع أن أفصل تماما هموم عملي عن أسرتي، خصوصا وإن الانترنت والهاتف الجوال وكل شيء يعني بستطيع أنه يستدعي ويدخلوا دائرة العمل في أقل من ثانية.
صحيح.
وفي الحقيقة أقول إن كل إنسان فينا قادر أن يجد المبررات لأي شيء سيء في حياته، قادر أن يلقي باللائمة على الزمن وعلى الظاهر وعلى الظروف وعلى الأحوال وعلى المادة وعلى الظروف المادية قادر، ولكن العظماء والعباقرة والحكماء يستطيعون أن يتحكموا بكل هذه الالتباسات. القضية أن تستطيع أن تضع الشيء المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب، أن تستطيع أن تتخلى عن بعض الأشياء الهامة لأشياء أكثر أهمية. وهنا تفضل الرجال سيد الكريم.
جميل. اسمح لي بسؤال أيضا. ما يبدو أستاذ حسن أيضا عنده مجموعة من الأسئلة، لكن ودي أستغل مداخلتك معنا أستاذ كريم نستفيد منك أكبر وقت. هناك يا سيد الكريم التفاتة كبرى للكتابات الغربية في مجال العلاقات الزوجية، وهذه الكتب ترجمت بشكل واضح وكبير وعليها إقبال من مشاهير من يكتب، مثلا ويلارد إف هارلي، أيضا جارليس مالي يكتب مجموعة من الكتابات التي صدرت في الحب القرار كما تعلم، احتياجاتها واحتياجاته، الرجل من المريخ، المرأة من الزهرة. هذه الكتب هل ترى أن الاستفادة منها أيضا في مجال العلاقات والحياة الأسرية؟
طبعا يا فندم، أنا كمسلم أهتدي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها. والأصل في الحياة هو التدافع، نحن نتدافع مع غيرنا. أنا بطرح وجهة نظر في العالم الإسلامي ليأخذها آخر في من العالم الغربي يستفيد منها. أنا أخذ شيء جيد طرحه شخص في أقصى أقاصي الأرض، هذه ليست مشكلة. المشكلة هي أن احنا نأخذ ونعض دون أن يكون لدينا الرؤية الناقدة التي نستطيع من خلالها أن نمحص هذه المعلومة أو هذه الطريقة أو هذه الفكرة هل تتناسب مع مجتمعنا ومع ديننا ومع ما شرع الله سبحانه وتعالى ومع ما تربينا عليه أم لا. إذا كانت المعلومة علمية معلومة نفسية، معلومة سيكولوجية تم التوصل إليها من خلال تجارب. في الحقيقة نحن دعنا نعترف نفتقر إلى حد كبير جدا في الأبحاث المتخصصة في العلوم الإنسانية، بل في كل العلوم في الحقيقة وليس فقط العلوم الإنسانية.
أستاذنا
لدينا أزمة، لدينا مشكلة.
أستاذ الكريم، ذكرت نقطة جميلة اللي هي ما يحدث من استخدام اللهو واللعب في تعزيز العلاقة الزوجية بين الزوجين، وأيضا مسألة أخرى هي كيفية إدارة الخلافات. هذه النقطتين، كيف أدير خلافاتي مع زوجتي وكيف أستخدم اللعب واللهو في تعزيزها، هذه كيف نستخدمها؟ لاحظ الإنسان الشرقي عادة ما يكون حسب ما يقال بأنه جاف ويبتعد عن ممارسة ما يسمى باللهو واللعب، قد يلهو مع زملاء ولكن يبتعد من اللهو واللعب مع زوجته، كيف ترى ذلك؟
من الذي يدفع الثمن سيد الكريم؟ من الذي يدفع ثمن الجفاف الذي تربينا عليه؟ في الحقيقة إن إحنا أقرب الناس وأول الناس في دفع ثمن ابتعدنا عن أصل عقيدتنا. يعني أنا أقول لحضرتك الرجل العربي جاف، مع إن أستاذ المعلم الأول للرجل العربي كان أرقي الناس. الرجل العربي ليس رومانسي، مع إن أستاذنا المعلم الأول للبشرية اللي المفترض إن إحنا نكون أقرب الناس إلى أن ننهل من سيرته العذبة الجميلة هو النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أكثر الناس رومانسية. يا أخي الفاضل، عندما تقرأ عن رومانسية النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى وإن بدل البعض أن يعني أن يتحفظ من هذه الكلمة، يعني ليس لي دخل بهذا الأمر. أنا أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في عاطفته الجياشة مع زوجاته بيضرب أفضل الأمثلة، اللي في الحقيقة لو قعد الشخص يعني يقرأ في روايات عاطفية أو يشاهد أفلام كالأفلام التي تبكي الناس في قاعات السينما، كل هذا الكلام فارغ أمام عظمة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قمة رومانسية عندما نقرأ عن مشاهده مع أمنا عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوج عائشة رضي الله عنها كانت لها ميول صبية سيدي الكريم، كانت لازالت صغيرة
في السن،
والصغيرة لها ميول في اللهو واللعب، لم يكبحها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكبتها بالرغم من فارق السن اللي كان عند النبي والمقام اللي كان موجود فيه. أنا اللي عايز أقول لحضرتك إن الرجل العربي منا يجب أن يعيد النظر أول ما يعيد إلى سيرة أستاذه، فإذا ما وجد في أستاذه صفات أو خصال معينة فيجب أن يغير ما هو عليه، حتى وإن كان هكذا أبوه هكذا جده هكذا، أو هذه الموروثات اللي بيتعلمها من الحياة.
جزاك الله خير يا أستاذنا الكريم، ونشكرك على هذه المشاركة، وإن شاء الله تشارك معنا في حلقات أخرى إن شاء الله في فنون الحياة.
شكرا لك يا أستاذ كريم، أيضا على تواصلك معي. أنا بمجرد ما بعثت له إيميل بعد قراءتي لكتبه بادر مشكورا بالموافقة على المداخلة، وليس غريبا عليه. شكرا أستاذنا الكريم.
شكرا. نشكر أستاذنا كريم الشاذلي على مداخلته الكريمة، وأعجبني في كلامه عندما تحدث عن كيف نستطيع أن نجعل من الحياة الزوجية جنة في الأرض، وربطها في عملية المداعبة واللهو الجميل مع الزوجة. هذه المعاني الجميلة التي ذكرتها أيضا،
وربطها مع أعظم البشر صلى الله عليه وسلم. أنت لما سألته وقلت بعض الناس ربما يستثقل هذا،
صحيح،
قال لك يا أخي أعظم البشر صلى الله عليه وسلم يقوم بهذا الأمر. الذي يستثقلها من نفسه نقول أطهر منك وأشرف منك وأتقى منك وأصدق منك محمد صلى الله عليه وسلم، وفعل هذا.
ومن أجمل ما ذكر أيضا قال أكثرهم رومانسية الرسول عليه الصلاة والسلام.
هو طبعا قال أنا تحفظ على هذا اللفظ، لكنه يقصد أنه عليه الصلاة والسلام هو الأكثر قربا في حياته الزوجية. والرومانسية طبعا لفظ عارض،
نعم،
كما لا يخفك، لكن كما جاء في الحديث كان أكثر الناس قربا لنسائه وأحسنهم خلقا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث كان أكرم الناس وكان ضحاكا بساما مع نسائه صلى الله عليه وسلم. صلي عليه وسلم.
نكمل حديثنا فيما بدأته فيما يختص بأسس مرحلة الحب.
جميل، احنا ذكرنا في مرحلة التفاهم والتكاتف أمرين.
نعم.
الأمر الثالث هو الرجولة الحقة عمل مبدع. لا تعتقد الرجولة نهر زجر. أستاذة عائشة قبل قليل أظن كانت معنا في الحلقة الماضية.
نعم.
اللي أستاذة عائشة من
وداد لوتا. نعم.
تحدثت عن بعض الاستشارات التي كانت تأتيها من من رجال يقول لازم أكون أسد أول ليلة وتعرف شخصيتي وقوتي ومدري إيش، وذكرت الحقيقة نماذج غريبة من هؤلاء. إحنا نقول الرجول الحقة هي عمل مبدع، لا تعتقد في أنها في النهر والزجر، لا لا لا. عائشة رضي الله عنها تصف خير الرجال وأشرف الرجال وأصدقهم صلى الله عليه وسلم، والله إني أتقاكم لله وأعلمكم به، يقول عليه الصلاة والسلام، وهو أتقى وأعلم صلى الله عليه وسلم، وهو خيركم خيركم لأهله. شوفوا إيش تصف، تقول كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله،
في مهنة أهله
يرقع ثوبه ويكنس ويغسل ويساعدهم، يساعدهم صلى الله عليه وسلم،
معاني جميلة،
وهو من عليه الصلاة والسلام، هو قائد كما قال الشاعر، قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضا سعالها، لبس المرقع وهو قائد أمة صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم الناس صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان في مهنة أهله، كان يقوم على شؤون بيته ويساعد نساء صلى الله عليه وسلم. فالرجول الحق هو في العمل المبدع في التحبب والتودد إلى الحياة الزوجية. الأمر الرابع، أحكم عليها دائما بتصرفاتها وليس بأقوالها، لأن المرأة تبالغ في الأقوال في المواقف وهي لا تقصد،
لا تقصد،
ممكن تقول لك كلام لكن العبارة ليست مقصودة، وعندي الدليل على هذا. ممكن،
ما الدليل؟
الدليل قوله صلى الله عليه وسلم، تحسن إلى إحداهن الدهر كله فترى منك خطا فتقول ما رأيت منك
خيرا قط،
ما تقصد هي، ما تقصد أن ما رأت منك خيرا قط. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى اللفظ، قال إنه انتبهوا لألفاظ النساء لأن قد تصدر من هذا الفاظ،
سبحان الله،
وبكلمة يزول هذا. صحيح. كم من النساء الآن مثلا تنتظر زوجها ويتأخر، وينك ما جيت، حابسنا طول العمر، حابسنا ولا طلعنا، ما تقصد أنه حابسنا، هي ما تقصد أنك حابسنا،
ولكن في هذه اللحظة،
هذه اللحظة لانفعالها، لضعف تفكيرها في هذه اللحظة، أو لأنها استثيرت في هذه اللحظة، وإلا ما تقصد شيئا. كم من الألفاظ تخرج من بعض الزوجات وهي لا تقصدها، ممكن تقول لك ما شفنا منك شيء، ممكن تقول أنت ما تحبني، لموقف معين، لكن سرعان ما يختلف الموقف. وهذا دائما في مثل هذا اللفظ لا تتعامل معها للفظها، تعامل بالتصرفات بعامة، تجاوز هذا اللفظ. وفي مواقف منه صلى الله عليه وسلم خرج من نسائه هذه الألفاظ، قصة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، قصة طويلة، وما حصل من نسائه لما دخل عمر رضي الله عنه إلى غير ذلك. هو مواقف كثيرة، لا تحكم على ألفاظها. اللفظ أحيانا يكون بسبب غضب أو بسبب موقف تجاوز اللفظ. الأمر الخامس، أدخلها حياتك،
أدخلها حياتك.
الشيخ عبد الله العيادة أشار في الاتصال إلى كيف ينشأ الحب، قال الاحترام المتبادل والمشورة.
نعم.
هذا هو الإدخال في الحياة. أعظم حياتي هي حياة النبوة، وأعظم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم. من أول من دخل في حياته في المشورة بعد نزول الوحي؟ أول لحظة
خديجة،
يا سلام، جاء خائف، نعم، دثروني دثروني صلى الله عليه وسلم، إلى أين توجه؟ إلى خديجة رضي الله عنها. أول من أدخلها في القضية خديجة، وأول من أشارت إليه
خديجة،
والله لن يضيعك الله أبدا، إنك إنك إنك، وذكرت له المواصلة، نعم، تصل الرحم وتقري الضيف إلى غير ذلك. أدخلها صلى الله عليه وسلم في حياته. هل الأزواج يدخلون نساءهم في حياتهم؟ هل يخبرونهم ب بعض الأمور؟ هل يأخذون مشورات؟
غالبية الرجال الدكتور أنهم دائما لا يدخلون زوجاتهم باعتبار يرون أن هذه الأمور خلاص كبيرة، فيضعها في صدره ويحمل الهم بنفسه ويقول خلاص أبعد زوجتي عن هذا الشيء.
أوافقك، إذا كانت هموم،
نعم،
ممكن ممكن إحنا نقول أدخلها في مشورتك أنت. بعضهم يا أخي يشتري سيارة ما يشاورها، يبني بيت لا يشاورها، أدخلها أشركها معك. إذا والله بعض الرجال يقول والله هذا الهم لا أريد أن أضيق صدر زوجتي، هذا أمر طيب في المشاكل، أمر آخر يعني، لكن البيت، السيارة، الإجازة، لا بد أن يكون هذا موجودا. في كتاب احتياجاته واحتياجاتها لويلارد إف هارلي الذي ذكرناه في الحلقة الماضية، أشار إلى أن أهم شيء لا تستطيع الزوجة الاستغناء عنه الحب، وإذا وجدته من خلال إشراك الزوج لها قدمته على كل شيء، باعت كل شيء وأنت كل شيء في حياتها، هي تريد منك أن تحادثها والإصغاء وأن تكون المشورة قريبة. الأمر السادس، الفهم والتفهيم، الفهم
والتفهيم،
والتفهيم أعظم أمر يمكن أن يوجد الإلفة، الفهم والتفهيم، وأشرنا إلى هذا في حلقة سوء الفهم وخطرها على الزوجين. قد يصدر أمر فتفهمها هي غلط، أو يصدر منها أمر هي فتفهمه أنت خطأ، ثم يعظم ويكبر وما يحتاج إلا إلى استيضاح،
استيضاح بسيط
بس. فندخل في التفاهم والتكاتف. التفاهم مرحلة فهم،
صحيح.
إياك أن تفهم خطأ لسوء فهم. مش تقصدين؟ ترى أقصد كذا، ترى أنا جا في خاطري من الموضوع الفلاني كأنك أردت كذا. لا والله يا عمري ما أردت كذا، أردت كذا. انتهى الموضوع، انتهى الموضوع.
سبحان الله،
كم من الأمور تحل ببيان التفاهم.
صحيح.
فالفهم والتفهيم أمر مهم. الأمر السابع، أبعدوا عن سحب الشك. سحب الشك أبعدوا عنها. المصيبة يا أخي الشك. إذا كنا نبني التفاهم والتآلف والتكاتف والتعارف على الشك، فإن الشك هو الهادم الأعظم لهذا الأمر، ويكفي أن أقول هذا. أبعد سحب الشك. الأمر الثامن، الوفاء لها. ما أعظم الوفاء،
الله.
وما أعزه في مجتمعاتنا مع الأسف. بعض الناس ما هو وفي لزوجته، تمضي معها 20-30 سنة وينسفها بأبسط الأمور.
يا الله.
وبعضهم ربما تكون ساهمت معه في بناء حياته الزوجية وبناء بيته، ثم ينسفها بأسرع الأمور. هذا ليس من الوفاء في شيء. شوف مو وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة.
خديجة، يا الله،
أمر عظيم، أمر عظيم يا أخي. كان إذا ذبح الذبيحة قال أرسلوا إلى صديقات خديجة. شوف صديقات خديجة، إذا سمع صوت امرأة عجوز كانت تمر عليه تذكر أنها صديقة لخديجة، فقام عليه الصلاة والسلام من الفرح ليكرمها. صديقة لخديجة، إيش هذا؟ هي تريد منك الوفاء، تريد منك الوفاء في العمل والقول، وأيضا في وفاء لأهلها ومن تحب وزميلاتها، وتكميل الحق لها. الناس أنت وأهلك روحي، بس هذا لأهل ذولي يا أخي ما يليق. هذا لأهلها أغلى ما تملك. صحيح. فمن الوفاء أن تكرم أهلها وأن تكرم إخوانها ووالديها، كما أنك تطالبها بأن يكرموا أهلك ووالديها. التاسع، خشونة الكلمات أشد من خشونة الضرب. جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. العاشر، المبادرة إلى حل المشكلات حتى لا تكبر، لا تكبر المشكلات.
معنا عبر الهاتف الأستاذ جمال البحر، رئيس منظمة الأسرة العربية. أهلا وسهلا أستاذ جمال.
يا أهلا وسهلا فيكم.
حياك
الله. الله حيك. معنا نستضيفك في حلقة من حلقات برنامج فنون الحياة، وفي حلقة نتكلم فيها حول فنون أو فن الحياة الزوجية بالأصح، مع الدكتور فهد السنيدي. أستاذ جمال، كرئيس لمنظمة الأسرة العربية، تحدثنا عن دور هذه المنظمة في تعزيز الحياة الزوجية أو الأسرة بشكل آخر.
بداية أشكركم وأشكر الدكتور فهد.
الله يحفظك.
والحقيقة يعني الآن جزاكم الله خير، يعني الآن أعتقد يعني العمل على تعزيز دور الأسرة في المجتمعات العربية أصبح مطلب وأصبح ضرورة قصوى، خاصة عندما نرى الآن يعني من تآكل القيم، ونرى الضغوط الاقتصادية والضغوط الاجتماعية على الأسر، مما يتسبب بالعنف الأسري. وبالتالي انتشرت أيضا الآن في الأسرة قضية الإنترنت وقضية الفيسبوك والألعاب الإلكترونية وغيرها، وأصبح يعني أفراد الأسرة الآن يعيشون معا ولكنهم في جزر منفصلة. فأعتقد أمام هذا يعني المستجدات الجديدة في عالم الأسرة في العالم العربي، يجب فعلا على الباحثين والمتخصصين أن يعنوا بالأسرة كل عناية. في منظمة الأسرة، عطفا على سؤالك الكريم، في منظمة الأسرة العربية، أولا هناك نظمنا نحن بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبالتعاون مع الحكومات العربية ووزراء الشؤون الاجتماعية، العديد من المؤتمرات التي تتحدث عن قضية يعني سلبيات الآن أجهزة التلفاز والبرامج التلفزيونية الجديدة والفضاء الافتراضي من الإنترنت وغيره على الناشئة من أبنائنا. وطلبنا أن نوعي، يعني أولا نحن طبعا نتعامل مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، فطلبنا وزراء الشؤون الاجتماعية أن يبدأوا في قضية توعية الأسر الزوجين بكيفية التعامل مع هذه القضية الشائكة، وأن لا يتركوا أبنائهم يحلقون في عوالم هم لا يعرفون عنها أي شيء، وبالتالي يكتسب أبنائنا صفات وسلوكيات سيئة. والجانب الآخر أيضا، المرأة اليوم تشغل للأسف جزء كبير من وقتها في قضية المسلسلات ولا سيما في رمضان، وبالتالي المنظمة نبهت بأن العلاقات الأسرية الآن أصبحت صامتة، لا يتم عمل الحوار فيها الحوار البناء، وبالتالي حتى الزوج والزوجة يعيشون منفصلين إلا يعني ما ندر إذا كان هناك تواصل، حتى عندما يتواصلون على المائدة وإلى الجلوس هناك ما يشغلهم عن حوار البناء وعن النقاشات التي تفيد أسرتهم. وبالتالي هذه المعطيات الجديدة علينا أن نشخصها بشكل جيد. فالمنظمة تقوم بالإعادة للحكومات في هذا الجانب،
ويعني
بعد المؤتمرات تعطيهم التوصيات الخاصة بالتعامل مع هذه المعطيات الجديدة.
نعم، إذا سمحت لي، هناك دراسة بين يدي أيضا أجريت في عدد من دول خليجنا العربي أن أكثر من 70% من المشكلات الزوجية يرجع سببها إلى فقدان الحوار.
نعم،
وهذه إشكالية
كبرى. أنا أوافق، أنا قريت يعني النسب قريبة من هذه. أولا فقدان الحوار، نحن نعيش يعني في عصر العولمة، في عصر يعني أصبح الإنسان يعني مشتوها بوسائل الإعلام، وعصر المراكز التجارية، وعصر اللهث وراء الماديات، وبالتالي حتى وقت الإنسان أصبح مع أسرته أصبح ضئيل. وإذا كان هذا الوقت الضئيل يفتقد إلى الحوار، فعلى الأسرة السلام. فعلا يعني علينا يعني أولا يعني حتى عندما دكتور فهد يعني عندما نعمل الكثير من المؤتمرات والمحاضرات، من يحضر؟ يحضر العنصر النسائي.
أين الرجال؟
نعم، أليس الرجال. والجانب الآخر الآن يعني في السابق نحن نتكلم عن فقد الحوار وأنا وافق، الآن 70% سوف نفقده بنسبة 90%. لأن الأسرة عندما تجلس، يعني أنا من كم اليوم كنت أنظر في حال مجموعة من الأبناء الأقارب وأبنائنا عندما هم جالسين في مجتمع واحد، يعني في مجتمع واحد، أراهم كل ينظر إلى يعني موبايله وإلى جواله ويحلق في عالمه وينظر إلى أخبار العالم من خلال فيسبوك والإنترنت، وبالتالي حتى جلوس الناس اليوم أصبح يعني يجلسون بالأجساد ولكن أرواحهم وعقولهم
مشتتة
في أمور أخرى، وهذا ما يفقد الحوار ويفقد ويضيق يعني يزيد من تفاقم المشاكل بين أفراد الأسرة.
وما الحل أستاذ جمال؟
والله أنا أقول لك شوف، الحلول نحن هناك وضعنا منظمة الأسرة العربية استشعرت يعني منذ أكثر من 10 سنوات، وكل ما في فترة بالجلوس مع وزراء الشؤون الاجتماعية نحن نتحدث عن مثل هذه الأمور، وضعنا الاستراتيجية الأسرة العربية. الاستراتيجية مطلوب من الدول العربية أن تقوم بعمل استراتيجيات للأسرة، تخطيط للأسرة، كما وأن الإنسان الآن إذا أراد أن يعمل مشروع تجاري يضع له دراسة جدوى اقتصادية. الأسرة يجب في العالم العربي أن لا تترك عرضة لإفتاء الوالدين فقط، يجب أن نعزز أدوارهم، كيف نعزز أدوارها؟ من خلال مؤسسات يعني تقوم بهذا الدور، مؤسسات ليست جهود فردية أو مؤسسات خاصة، إنما مؤسسات حكومية. طالبت منظمة الأسرة العربية بإنشاء مجالس عليا للأسرة، هذه المجالس العليا للأسرة يجب أن تخرج مرشدين أكاديميين أسريين.
وكأنك تنقل تجربة الشارقة في هذا المجال.
نعم، مجلس الأعلى للأسرة في الشارقة في قطر وفي الأردن، قليل من الدول العربية وتونس، قليل من الدول العربية الذين استجابوا. هذه توصية عام 94 يعني أخذتها جامعة الدول العربية وتبنوها وزراء الشؤون الاجتماعية. بدون أن نركز اليوم الوضع الاقتصادي في دولنا الخليجية تطور، لأن هناك مراكز اقتصادية، أما مراكز تعنى بالأسرة حكومية قوية تجلب الخبراء والمتخصصين وتستقطب الناس المفكرين في جانب الأسرة، هذا ما نحتاجه في الفترة القادمة لكي نعمل الدراسات والأبحاث والبرامج. وتكون جهودنا ليست فردية، جهود يعني منظمة من المدارس والجامعات والإعلام. إذا عملنا هذا كله سوف نصل إلى نتائج ملموسة إن شاء الله. أما إذا ظلينا مثل هذا الوضع في جزر معزولة لا نتحدث إلا ما ندر، أو يعني تكون انفعالاتنا موسمية عن التعاطي في شؤون الأسرة، أعتقد أن المشاكل تتفاقم والوضع يتفاقم، والعولمة الآن تزداد شراسة وهجمة على الأسرة، وبالتالي مزيد من التشرذم لقضايانا الاجتماعية.
إيش الدول الخليجية التي نفذت هذا الطلب من جامعة الدول العربية وأنشأت الجمعيات لو سمحت؟
المجلس الأعلى للأسرة موجود في قطر وفي دولة الإمارات في الشارقة، وكنا نأمل أن يكون اتحادي. أنا بس أقرب الفكرة دكتور فهد، لماذا المجلس الأعلى للأسرة؟ بعد دراسة كبيرة قامت بها المنظمة ومجموعة من الخبراء، رأينا أن وزارات الشؤون الاجتماعية لا تستطيع أن تقوم بأي دور كبير في مجال دعم القضايا الأسرية والاجتماعية، لأنها مؤسسات حكومية تعنى بالأنشطة والسياسات الاجتماعية، وبالتالي كبرامج وكأنشطة وأبحاث دراسات
تخصصية
لا تستطيع أن تقوم بها في كل دول الخليجية والعربية كذلك.
يس.
فكانت هناك الدعوة لإنشاء مجالس عليا للأسرة متخصصة في شؤون الأسرة لدراسة الأسرة ومعطيات الأسرة والطلاق والأنوسة وكل قضايا الأسرة والمجتمع، وأن يكون فيها باحثين ومتخصصين وأكاديميين. بدون ذلك لا يمكن أن يكون لدينا عمل حقيقي. هناك اجتهادات. نحن الحقيقة عندما كنت أنا في صندوق الزواج بدأنا استفدنا من تجربة إخوانا في الكويت. يعني من أمثال دكاترة كثيرين، جاسم المطوع وحمود القشعان وغيرهم من الأخوة المنديل وغيرهم من الأخوة الذين يعني استفدنا منهم في منتصف التسعينيات. لكن وجدنا أن هذه جهود فردية، فبالتالي طالبنا بأن تكون مظلة لدول مجلس التعاون بأن تعنى بالأسرة. إذا لم تكن على مستوى كل قطر خليجي يجب أن تكون هناك يعني منظومة اجتماعية على مستوى دول مجلس التعاون تعنى بشؤون الأسرة. لكن للأسف يعني حتى هذا الطلب يعني لم يعني يؤخذ بعين الاعتبار. إذا لم نعمل الأسرة بأسلوب علمي وندرس مشاكل الأسرة ونقف على المستجدات الجديدة ونستشرف 10 سنوات أمامنا بخصوص ما تعانيه الأسرة وقضية إشكاليات التنمية الاجتماعية، والله أنا أقول لك وأنا رئيس منظمة الأسرة العربية أقول لك المستقبل مظلم لأسرنا العربية
إن شاء الله.
لدينا قرآن ولدينا سنة نحمي أبنائنا. لو إن شاء الله هذه الرواسخ في من الدين ومن العادات والتقاليد لا انفرط عقد الأسرة في دول الخليجية بالدرجة الأولى ثم العربية
إن شاء الله تعالى. نحن نشد على يديكم في منظمة الأسرة العربية، ونتمنى فعلا أن تستمع إليكم بقية الدول في المضي قدما نحو إنشاء مجالس أعلى للأسر. جزاك الله خير يا جمال، والله يوفقكم إن شاء الله.
شكرا
الله يوفقك إن شاء الله. نشكر سعاد جمال بحر رئيس منظمة الأسرة العربية على ما تفضل به. طبعا نتمنى فعلا أن تقوم أو تنجح منظمة الأسرة العربية في تنفيذ ما يسمى بمجالس الأسرة في الدول العربية. يمكن نجحت في قطر مثل ما ذكر، والإمارات في الشارقة بالذات، ونتمنى أن تكرر مثل هذه
لهذا. صحيح.
نعم، مؤسسة ناجحة. نتكلم الآن عن فن التخاطب بين الزوجين، السحر والحلال.
يا سلام. إيه والله، السحر الحلال إن من البيان لسحرة كما قال صلى الله عليه وسلم. سحر اللفظ سحر عجيب ويؤثر بشكل كبير، ويبني مرحلة التعارف والتآلف والتفاهم والتكاتف. أم الحارث اللي زوجة عوف بن مسلم، سمى أم الحارث من أشهر نساء عقلهن، نصحت ابنتها فقالت: أي بنية، إنك فرقت الجو الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه رقيبا ومليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا، واحفظي له خصالا 10 تكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، وأما الثانية والثالثة والرابعة فالتفقد لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب الريح، وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة، فأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على خدمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير، وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصي له أمره ولا تفشين له سره، فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره، ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مغتما، والكآبة بين يديه إن كان فرح. ما أجملها من امرأة وما أروع هذه النصيحة. أثر السحر الحلال يا أخي في الحياة الزوجية. أحبك.
أحبك.
وآسف.
وآسف.
وشكرا.
وشكرا. ثلاث كلمات
معاني.
نعم.
الحب اللي هو التلطف في اللفظ،
صحيح،
وآسف اللي هو الاعتذار اللي قلنا عنه، وشكرا اللي هو التشجيع. هذا أروع ما في السحر الحلال. اجمعوا كل مفردات هذه المعاني الثلاثة، حب وأسف وشكر، وضعوها في حياتكم الزوجية. الكلمة الطيبة مفتاح كل أمر مغلق يا أخي، أعظمها في التعامل مع الآخرين، فكيف بها مع الأزواج؟ من منا يكتب رسالة الجوال، يكتب لها رسالة، رسائل الغرام بينكما، الكلمات الجميلة أين هي؟ إذا دخلت البيت هل تسلم؟
نعم.
كيف أخبارك؟ وشلونك حبيبتي اليوم؟ أنا طلعت وانت نايمة، إن شاء الله نوم العوافي. يا الله ما أظن هذا إلا نادرا يا أخي. إذا قدمت لك الطعام هل تمدح طعامها؟ الله على هالرائحة الزكية تسلم إيدك يا عمري. ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، ليس لأنه يأكل كل شيء عليه الصلاة والسلام، لا، هو عاف بعض الطعام تركه
صحيح،
لكن لأنه يراعي جانب أن عيب الطعام عيب في طابخه، ولذلك لا يعيب الطعام احتراما لمشاعر الآخرين صلى الله عليه وسلم.
في التصرف
شيء عجب، شيء عجب. إذا تزينت لك ولبست أحسن الثياب خير إن شاء الله، وش لابسة اليوم؟ لا يا أخي، الله على هذا الثوب، ازدان الثوب بك جمالا.
يا سلام،
أين مدحك لها؟ يا مدحك لها إيش ترتيب البيت يا أخي، امدح على ترتيب البيت. يقول عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. يا أخي عندها مواضع الجمال عظيمة وكثيرة، عددها لها، قدرها، احترمها وسوف تقدرك. يا أخي أنتما بشر والبشر عرضة للخطأ، فلا بد من التفاهم في هذه القضايا. إياك وانتقاص أهلها أو انتقاص عملها أو طريقتها. من قال إن كلمات مثل شكرا وما شاء الله وأحسنتي ورائع صعبة؟ ما هي صعبة،
سهلة جدا.
لماذا هي خارج البيت كثيرة؟
نمارسها في الخارج.
يا سلام عليك، نمارسها أحيانا مع من لا نعرف.
نعم،
وما يا أخي لو
ونتفنن في استخدامها.
لو يقدم لك البائع نعم، شكرا لك، شكرا، آسف إن كنت، ما تقدر تقولها لزوجتك
وهي أولى،
وما أصعبها على بعض الناس. نعم. هنا استراتيجية اسمها ساندويتش الإطراء. نعم. أشار إليها الأستاذ كريم الشاذلي، يقول ساندويتش الإطراء وهذه غائبة، هو وضع الأحلى والأجمل بين الكلمات أو الطلبات. أنت الساندويتش شطيرتين وبينهما
الشاذر المشطور وبينهما
والمأكول بينهما. يقول ضع بينهما مجموعة كبيرة من الكلمات الحلوة والجميلة، هذا ساندويتش إغراء.
أيوة.
وستحقق ما تريد. الكلام الرائع بين الأبناء أمر مهم، الترفيه المباح، وربما نتحدث عنه في حلقات خاصة عن فن المزاح إن شاء الله تعالى. وأنا إذا بقي وقت أيضا أقول أن هذه النصائح، بقي وقت أنصح الفتاة بشيء سريع في أقل من دقيقة،
في أقل من دقيقة تفضل.
أنا اللي مضى كله نصائح للزوجين، لكن سأخص الفتاة أيضا. يا أيتها الفتاة، القرب من الله والطاعة مفتاح كل خير، ما تقومين به في البيت عبادة، قيامك على زوجك عبادة تؤجرين عليها. وافدة النساء لما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تشتكي يا رسول الله فضل الرجال علينا بالجماعة والجماعة والجهاد، قال أخبري من وراءك أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله.
يا الله،
بس تجملي لزوجك وأحسني إليه، أنت في ميزان اللي يصلون في الجماعات ويجاهدون. حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. قدري عمله، تفهمي طبيعته، لا تتحدثي عن أهله بسوء، احترمي والديه، عليك الصبر، التوافه اتركيها لا مكان لها في حياتك، لا تدخلي التوافه في حياتك، املئي قلبك بالتسامح، لا تعيدي ذكرى مثالبه، أعطيه حقه من أنوثتك، تعلمي كيف تسعدينه من خلال الدورات أيضا، إكرام وإحسان، النظافة والطهارة، الاستقبال والتوديع. يا أخي هذا فن أنثوي رائع لا بد أن تجيديه. عليك أيضا المبادرة لإصلاح أي خطأ، لا تخبري أحدا بالمشاكل بينكم، اهتمي اهتماما كبيرا بالرائحة بالنسبة للزوج. مسؤولية البيت عليك، ومسؤولية التفاهم والتسامح والتفاؤل والتزين والتجديد، كلها يسمونها خمس التاءات، هذه مهمة مرة أخرى، التفاهم والتسامح والتفاؤل والتزين والتجديد. انتبهي من كلمة زوجي لا يحبني، انتبهي منها، الحياة حلوة وعسل، وقد يأتي فيها بعض التنغيص وتعتقدي أن زوجك لا يحبك وهذا غير صحيح.
إذا نحن نختم حديثنا مع أمنية فعلا أن يستفيد كل من استمع، سواء مقبل على الزواج أو متزوج، لنبني مثل ما قال الأخ كريم الشاذلي جنة في الأرض من خلال أسرة سعيدة.
اللهم آمين.
فرح فيها الزوج والزوجة والأبناء، وأيضا يعم هذا الفرح ليعم المجتمع بأسره.
اللهم آمين.
في نهاية تحياتنا،
ويجمع بينهم في خير.
آمين يا رب. آمين. تحياتنا لك دكتور.
الله يكرمك ولك،
ونشكر لك هذه الإضافة،
وأنا سعيد أيضا بصحبتك في هذه الحلقة.
جزاك الله خير. ننقل تحيات أيضا مخرجنا حسن ظفيري، وأيضا الأغفلي في التنسيق، وتحياتي محدثكم حسن البلغوني، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله مع فنون الحياة. فنون الحياة.
قدمنا لكم فنون الحياة
ونبني بها معطيات العمل
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة. فنون الحياة.